يدي ولساني والضمير المحدده. أفارس مما مني ثلاثه يدي وهذا جارح ولساني وهذا اللسان والضمير المحدده وهذا اعتراف القلب. طيب اذا قال قائل ذكرتم ان الشكر باللسان هو الثناء على الله سبحانه وتعالى سواء كان يتعلق بهذه النعمه او بغيرها، هل يدخل في هذا قوله تعالى واما بنعمه ربك فتحدث؟ نعم يدخل فيها واما بنعمه ربك فتحدث ويكون داخلا في هذه الايه الكريمه. إذا قال قائل هذا يدل على هذا يوجب على الاتفاق، قلنا لا ليس هذا على سبيل الاتفاق بل هو على سبيل التوابع لله لأن هذه النعم من الله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا سيدي ولد آدم يوم القيامة ولك. ثم قال تعالى واذكر يوم يناديهم فيقول، فهذا المؤلف بتحديد اذكر ان الظرف يوم يناديه متعلق بمحذوف تقديره اذكر، وقوله يوم يناديهم اي الله وذلك يوم القيامه فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذا مرت علينا هذا مدى قريبا وهذا تكرار للتحذير من الشرك، يعني من اذكر ايضا اليوم النداء مره ثانيه ومن يناديه فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. ومعنى شركائي يعني الذين جعلتوهم شركاء لي في الخلق والرب والتدبير او في العباده. نعم الذين اشركوا حين تفتون في العبادة وهم يقرون بأن الله منفرد بالخلق والرزق، لكن من الناس من ينكر ذلك أيضا ويقول لا رب، أو يقول إن هذه الأشياء أوجدتها الطبيعة المحضة. هذا أيضا نوع من الشرك، والأول تعطيل المحض الذي ينكر الإله مطلقا هذا معطل محضا، والثاني مشرك. وقول الذين كنتم تزعمون قال المؤلف ذكر ثانيا يبنى عليه ونزعنا أخرجنا من كل أمة شهيدا وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا، أي منا بما يشهد عليهم بما قالوا فقلنا هاتوا برهانكم على ما قلتم من الإشراك فعلموا أن الحق لله والألوهية لله إلى آخره. نقل على هذا ما يمنع نتكلم عليها. كيف؟ لا لأنه قول هو ما جاءت بلا شك لكنه قول، فلهذا كان قصير صفة حقيقية ثابتة لله على وجه الكمال ولا تشبه رحمة المخلوقين. فإذا سألت فمثلا إذا قيل إن الرحمة تقتضي الضعف والرقة وما أشبه ذلك إن هذا بالنسبة للمخلوق فهي رحمة حقيقية لا تشبه رحمة المخلوق. ومنها من فوائدها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى بتعاقب الليل والنهار وما رحمته جعل لكم الليل والنهار. ومنها أن الليل للسكن والنهار لطلب المعاش فقوله تسكن فيه في الليل ولترفع من فضله في النهار. ويتفرع على هذه المسألة فائدة وهي ما ذكره أصحاب رحمهم الله في القسم بين الزوجتين. إذا كان الإنسان زوجته وأراد أن يقسم بينهما فإن مدار القسم الليل ولا النهار عماده الليل لمن معاشه في النهار والنهار لمن معاشه في الليل. فإذا أسفل على الأمر فالعماد هو الليل لأنه محل السكن. نعم. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الليل هو محل السكن، فالسكون فيه في النوم والراحة أفيد للبدن من ذلك في النهار كذا. ومنها أيضا إثبات الأسباب، حيث قال ولتبتغوا من فضله لتطلبوا. فالرزق ما يأتي من السماء ينزل، بل لا بد فيه من طلب. إذا لم تفعل هذا السبب الذي يحصل بها الرزق ما حصل له، لأن الله تعالى حكيم ربط الأسباب بمسبباتها. فقل آية ولتبتغوا من فضله إثبات الأسباب وأن الأمور بأسبابها. ومنها أن الرزق منة من الله عز وجل وفضل وعطاء. ولتبتغوا من فضله فليس حاصلا بمجرد كد الإنسان وفتحه، وكم من إنسان يكد ويفتح ومع ذلك يكون رزقه ضيقا، وكم من إنسان يفعل أسبابا أقل مما فعله الأول ثم يوسع له في الرزق. ومن فوائد الآية أهمية الشكر بقوله ولعلكم تشكرون ومنها من فوائد الآية أنه ينبغي للمرء أن يكون ذا بصيرة فيما سخر الله له حتى يشكر الله عليه، فإن الله سخر لنا الليل والنهار والشمس والقمر، فلنأخذ من هذا عبرة نتوصل بها إلى شكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. ثم قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تدعمون، وقال إيه خير من فائدها ما سبق في الآية الأولى. قول لو مرت عليهم هذه الأجلة نعم مرت عليهم بالأجلة فتحال فائدها على ما سبق. قال الله تعالى من سبب الجديد ونزعنا من كل أمة شهيدا. نزعنا النزع بمعنى الإخراج، نزع الشيء من الشيء أخرجه منه. ونزعنا أي أخرجنا من كل أمة، من رب الأمة هم الطائفة، ولكنها ليست مجرد الطائفة، الطائفة التي كانت على منهاج واحد هذه الأمة. إذا كانت طائفة على منهاج واحد فإنها تسمى أمة، ولهذا جاءت فيها النون الدالة على الجمع والاجتماع. فالدولة ذات الأحزاب تكون أمة ولا لا؟ ما هي أمة في الواقع؟ ما هي أمة؟ لأنها مختلفة، لكن الأمة هي الطائفة التي اجتمعت على منهاج واحد، كمثلا أمة الإسلام على دين واحد، أمة الكفر على دين واحد، كهكذا. وقول نزعنا من كل أمة شهيدا، شهيدا بمعنى شاهدا، ولكنه على أساس صيغة المبالغة أو صيغة صفة مشبهة باسم الفاعل. ومن المراد بالشهيد يقول المؤلف وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا، وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا، هذا ما ذهب إليه المؤلف. وقال بعض العلماء أن المراد بالشهيد العريف، مثل ما يقول العريف يعني زعيمهم كبيرهم منزعه من بينهم. ثم مسألة هذا السؤال المبني على التحدي، هاتوا برهانكم. وهذا ما ذهب إليه شيخنا عبد الرحمن في تفسيره، أن المراد بالشهيد هنا الكبير من الأمة الذي يعتبر من الزيف العريف، وذلك لأن الكبير من الأمة نائب عن الأمة. وأيا كان فالأقرب الله أعلم ما ذهب إليه الشيخون، أن المراد بالشهيد من يكون شهيدا بينهم ومعتبرا بينهم، فهو بمنزلة العريف. فقلنا لهم هاتوا برهانكم، من القائل؟ الله سبحانه وتعالى. هاتوا برهانكم، البرهان الدليل، الهات الدليل على ما قمتم به من الإشراك، على ما قمتم من الإشراك. يجون دليل ولا لا؟ كيف عندهم دليل؟ وقوله هاتوا فعل أمر، والمقصود به التحدي والتوبيخ أيضا، يراده التحدي والتوبيخ. التحدي لأنه طلب ما لا يمكن، والتوبيخ لأنه سوف يلحقهم ما سجي والعار أمام الناس في ذلك المجمع ما لا يستطيعون دفعه. وقوله فعلموا أن الحق لله، متى علموا أن الحق لله؟ لما لم يأتوا بدليل وبرهان على إشراكهم، علموا أنه لا حق لهم في هذا الإشراك، وأن الحق لمن؟ الحق لله وحده، وأن هذه الأصنام ليس لها حق في العبادة. تباغا هذه الأصنام ليس لها حق في العبادة، أما الحق يعني في العبادة لله وحده. وهذا العلم ينفعهم في ذلك الوقت ولا لا؟ ما ينفعهم، لأنه في ذلك اليوم يوم المجازاة. ينفعهم لو أنهم عملوا به في الدنيا لنفعهم، لو علموا أن الحق لله في الدنيا يا عبد الله ثم عملوا لكان ذلك نافعا لهم. أما بعد أن شاهدوا العذاب فيعلمون أن الحق لله فإن ذلك لا ينفعهم. ولكن لا، لكن فيه فائدة عظيمة، الفائدة العظيمة في ذلك هي إقامة الحجة عليهم. كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالفائدة من ذلك من كونهم يتحدون حتى يتبين لهم أن الحق لله هو أنهم يعرفون أنهم لم يظلموا شيئا. فعلموا أن الحق لله وظن عنهم ما كانوا معه، أن الحق في الإلهية لله لا يشاركه فيه أحد. وظل عنهم، ظل غاب عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا من أن معه شريكا فعل الله شريكا من أن معه شريكا تعالى عن ذلك. ضل عنهم ما كانوا، ضل يقول المؤلف بمعنى غاب، ولكن ضل أبلغ من غاب، لأن ضل يقتضي كأنه أمر مطلوب يطلب ولكنه عجز عنه فالضالة. إنسان يضلت بعيره مثلا أو شافه يتقلبها فلم يجدها، ويكون ذلك أشد عليه حصرا. فهنا ضل عنهم كأنما هو شيء مفقود عزيز عليه ولكنهم لم يتمكنوا منه. وقوله ما كانوا يفترون، ماء شرابا ثم يقول فاعل ظل فعظلنا فعظلنا اشتراك فعظلنا وأنا عائد التقييد ما كانوا يفترونه. فقال المؤلف في الدنيا لأن كانوا فعل الماضي. فما كانوا يفترونه في الدنيا من أن مع الله شريكا يضل عنهم هذا الشريك يوم القيامة ولا يستطيعون أن يقوموا ببرهان عليه. قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى. قارون اسم رجل غني من بني إسرائيل وكان من قوم موسى. قال المؤلف من أقاربه. فسر القوم هنا بالأقارب فقال إنه ابن عمه وابن خالته. كيف ابن عمه وابن خالته؟ شلون يصير؟ صورها لنا يا عبد الرحمن. تزوجا اختين. اخوان تزوجا اختين فاتى كل واحد منهما بولد يكون هذان ولدان وابني عم وابني خالد. ولكن هذا دعوى ما ندعي على الفصح ولا لا، انما قيل بها انه كان ابن عمه. وقيل انه كان من قومه اي من بني اسرائيل، من بني اسرائيل، لان بني اسرائيل هم قوم موسى. ونحن لا يهمنا ان يكون قريبا من موسى او بعيدا منه، المهم هو قصته التي وقعت، وان هذا الرجل كان من قوم موسى فامن وامن به فبغى عليهم في الكبر والعلو وكثرة الناس، البل السببية. فغى عليهم أي اعتدى واستطال عليهم. على من؟ على قوم موسى. كان من قوم موسى فبغى عليهم، أي على هؤلاء القوم. وذلك بما أعطاه الله تعالى من المال صار طاغيا. وهذا هو شأن الإنسان من حيث هو إنسان. قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهذا الإنسان إذا كثر ماله ورأى أنه في غنى عن غيره يطغى والعياذ بالله. وآتيناه علبة في قوله بالكبر. نعم. قال وآتيناه من الكنوز. آتيناه أعطيناه من الكنوز أي من كنوز المال، وهو جمع كنز، والكنز ما يحتفظ به ويغلق عليه، ويشمل جميع أنواع المال من ذهب وفضة وزمرد وجواهر ونقود وغير ذلك. هذه الكنوز ما إن ما اسم موصول وهي المفعول الثاني لآتيناه، ومفعولها الأول المفعول الأول الضمير ألها في آتيناه. وقوله ما أي الذي. إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة. إن حرف توكيد وما تنصب انت مثل الخبر ومفاتيح اسمها وجملة لتنوء خبرها. وجملة من خبرها واسم خبرها صلة الموصول ما، يعني الذي إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة. المفاتيح تنوء أي تذكر به. قال المؤلف إن مفاتيحه، ومفاتيح جمع مفتاح ورسم المفتاح. نعم. لتنوء لتسقوا بالعصبة الجماعة أولي أصحاب القوة أي تسقرهم، فالباء للتعبير. هل في قوله في العصبة لتعبية الفعل إلى مفعوله بحرف الجر. وذلك وإنما احتاج المؤلف إلى هذا لأن ماء ينوء يتعدى بنفسه أو بحرف الجر، وهنا تعدى بإيش؟ بحرف الجر. أي تثقلهم، فالباء للتعبئة. وعدتهم قيل 70 وقيل 40 وقيل 10 وقيل غير ذلك. عدة من؟ عدة العصبة. ولا ريب أن العصبة هي الجماعة التي يعصب بعضها بعضا، والعصب في اللغة الشد، ومنه سموا قرابة عصبة لأنهم يشدون أذرع قريبهم، فهم جماعة ذوي القوة. بعض العلماء يقول من 3 إلى 7، بعضهم يقول إلى 10، وبعضهم كما قال المؤلف 70 و40، مثلا 3. ولكن ظاهر لنا أنهم هم جماعة الذين يشد بعضهم بعضا، ولا بد أن يكونوا ذوي كثرة، ولا حد إلى حده. لكن مع هذا، مع كونهم جماعة مجتمعين، هم ذوي قوة أقوياء. فاجتمع هنا في حقهم أمران: القوة بالكيفية، نعم، والعدد بالكمية. فصار عندهم كمية وكيفية. هؤلاء الجماعة لو اجتمعوا على حمل المفاتيح فقط، حتى المفاتيح، لكانت المفاتيح تثقلهم. يقول مثلا هذا ما يشيله 10، مفاتيحه ما يشيلها 10 أصحاب القوة. إذا كان هكذا، فما بالك بالخزائن؟ هذه مفاتيح الخزائن، فما بالك بما في هذه الخزائن؟ يعني خزن كثير جدا أعطاه الله سبحانه وتعالى. إذ قال له قومه المؤمنون من بني إسرائيل: لا تفرح بكثرة المال فرح بطر. إذ قال له قومه الناصحين له، وهم كما قال المؤلف المؤمنون، لأنه لا ينصح بذات النصيحة إلا رجل مؤمن. وكلمة إذ قال له قومه الإضافة تفيد بيان أن هؤلاء على جانب كبير من النصر، وأن من كان من قومك فإنه يجب أن يغشك، ولا بد أن يكون ناصحا لك. وقوله لا تفرح، لا نافية، أنا هم وشدني جزمة، نعم، لا تفرح. والفرح ينقسم إلى قسمين: فرح يكون سرورا لا يحمل على الأسر والبطر، بل يكون حاملا للإنسان على رضاه بنعمة الله سبحانه وتعالى وقيامه بما أوجب الله عليه فيه. والثاني فرح بطر وترفع وعدوان وبغي، وهذا هو الفرح الذي نهى عنه هؤلاء القوم قارون: إن الله لا يحب الفرحين. إن الله لا يحب الفرحين. وهذه الجملة هل المراد لا يحب ولا يكره، أو أنه إذا نفى المحبة ثبت بالدواء؟ نعم. ومن نحى الصبر والتحسين، إما أن يفرح أو لا يفرح أو يكره، يعني قصدي يحب أو لا يحب أو يكره. إلا الإنسان إما أن يحب الشيء أو يكره الشيء أو لا يحب ولا يكره. فإذا قال الله تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور، والله لا يحب الفرحين، والله لا يحب الفساد، هل المعنى نفي المحبة فقط ويكون هذا الأمر الذي نفت المحبة فيه ليس محبوبا ولا مكروها عند الله، أو المراد إثبات ضد ذلك؟ الله والله أعلم أن المراد إثبات ضده، وإن كانت القسمة العقلية لا تقتضي ذلك، لكن السياق يقتضي، لأن كل شيء نفى الله أنه يحبه نجد أنه ما يكرهه الله. والله لا يحب المفسدين، لا يحب الفساد، لا يحب كل مختال فخور، لا يحب المسرفين، لا يحب الفرحين. فالظاهر من السياقات أن المراد إيش؟ إثبات الكراهة، لكنه أتى بنفس المحبة لأن المحبة محبوبة. فكأن هذا الذي أحب الفساد أو أحب الفرح وما أشبه ذلك يقابل بنقيض قصده. وقوله الفرحين بذلك المشار إليه كثرة الماء، بذلك أي بكثرة الماء. والمراد بالفرح الذي نطلع محبته فرح البطر والأشر. فإذا قال قائل ما جمع بين قوله تعالى هنا إن الله لا يحب الفرحين وقوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قلنا إن المراد بقوله بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فرح بفضل الله الدين العلم والإيمان. ولهذا قال هو خير مما يجمعون من الدنيا، فدل هذا على أن الفرح الذي أمر به أن يفرح الإنسان بما أنعم الله به عليه من العلم والإيمان. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سرت حسنته وساءت سيئته فذلك المؤمن. أما الفرح الذي لا يفرح صاحبه فهو الفرح بالدنيا على وجه البطر والأسر. الفرح بالدنيا على وجه أنه حصل للإنسان ما يسره لا بطرا، هذا لا بأس به. قال عمرو بن سلمة الجرمي لما كساه قومه ثوبا قال فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بمثل هذا الثوب أو قال بهذا الثوب. ولا وقال عائشة لأن أكون استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة، يعني في الدفع من مزدلفة أحب إلي من مفروح به. فالفرح الطبيعي الذي ما يحمل على الأسر والبطر والكبرياء هذا أمر لا يذم الإنسان عليه، بل إذا فرح به لأنه وسيلة إلى مقصود شرعي كان بذلك محمودا مأجورا عليه، مثل أن يفرح بما جاءه من المال لأنه يحب أن يبذله في سبيل الله أو في طلب العلم أو في بناء المساجد أو في التصدق على الفقراء، يكون هذا الفرح محمودا. إن الله يبتغي اطلب فيما آتاك الله من المال الدار الآخرة بأن تنفقه في طاعة الله. ابتغي أي اطلب فيما بالذي آتاك الله يعني أعطاك منين؟ من المال، من هذه الكنوز العظيمة التي مفاتيحها تنوء بالعصبة، اطلب فيها الدار الآخرة. والمراد بالدار الآخرة الجنة هنا. نعم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وكيف يطلب به الدار الآخرة؟ قال المؤلف رحمه الله بأن تنفقه في طاعة الله، وحينئذ يكون ذلك ذكرا لك عند الله في الدار الآخرة، يكون ذكرا لك عند الله في الدار الآخرة. وإذا عود الإنسان نفسه على ذلك ورددها عليها على هذا الأمر صار هذا الأمر سجية له يفرح به ويسر وتنعم به نفسه. ولذلك الكريم أحب شيء إليه هو العطاء، هو العطاء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الإنفاق لله سبحانه وتعالى، الإنفاق لله كله يعني في حدود الشرع، يقول إنه من أكبر أسباب انشراح السبب. وهذا أمر معروف، تجد أكثر الناس انشراحا في الصدور هم الكرم، وأنه إذا أعطى إنسان عطية يجد بذلك سرورا وانشراحا. فهو لو أنه استعمل هذا وابتغى به الدار الآخرة فإن ذلك لا يعود عليه عند الله. ثم مع ذلك يقول الناصحون له: ولا تنس تفرق، لأن النسيان يطلق على أمرين: أحدهما الذهول، الذهول عن الشيء المعلوم الذي كان على شيء ثم ذهب عنه، والثاني الترك، والثاني الترك. فهنا ولا تنسى أي ولا تترك. ومنه أيضا قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. إيش معنى نسوه؟ تركوه ولم يقوموا بحقه، فنسيهم تركا سبحانه وتعالى فلم يتبهم. ومنه قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي تركوه، فأنساهم أنفسهم أي جعلهم ينسونها ويأتون عنها ويتركونها بدون رعاية حقا. طيب، وأما قوله تعالى: أحصاه الله ونسوه، المراد بالنسيان الذهول عن شيء معلوم. فالله تعالى أحصاه لكن هؤلاء نسوه. فهنا إذن من هذين الشاهدين من القرآن الكريم وتبين لنا أن النسيان يطلق على معنيين: أحدهما الترك، والثاني الذهول عن شيء معلوم. الذهول عن شيء معلوم أيهما الذي يصح أن ينسى الله به؟ الترك. أما الذهول فقد نفاه الله عن نفسه، فقال تعالى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. هذا الإنسان إيش؟ ذهول ولا ذهول؟ وليس تركا، لأن الله يترك منك من عباده من يستحقون الترك. طيب، قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. من أي النوعين؟ الظهور أو الترك؟ يعني هل آدم صلى الله عليه وسلم حين أكل من الشجرة كان ناسيا؟
لو كان ناسيا ما
أخذ الله، ما أخذ الله عليه. ما تقولون؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال إن قوله فنسي أي ترك عن عمد، ترك عن عمد، فيكون مستحقا للعقاب. وعلى هذا الرأي فلا إشكال، لا إشكال في المسألة كونه يعاقب على عمل تركه من غير ذهول، تركه على المنبه. ويكون ملوما ولا لا؟ يكون ملوما، ولهذا قال: ولم نجد له عزما. ومنهم من قال إن المراد بالنسيان الذهول، وهؤلاء قصدوا بذلك تجنب غسل آدم بتعمد المعصية، تجنب غسله بتعمد المعصية، لأنه إذا تركه عن النسيان كان عنده يلام ولا ما يلام؟ ما يلام. وهؤلاء يحتاجون إلى جواب عن سقوط الإثم بالنسيان، ويقولون إن هذا من خصائص هذه الأمة سقوط الإثم بالنسيان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. فقال عن أمتي يدل على أن الأمم السابقة مؤاخذة به، يدل على أن الأمم السابقة مؤاخذة به. وكون الأمم السابقة مؤاخذة أو غير مؤاخذة، في الحقيقة هذا لا يرجع أحد القولين، لكن الذي يرجح أنه نسيان ترك لا نسيان ذهول قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. وهذا نسيان ما عصيه غي، يدلان على أنه فعل ذلك نعم، لكنه اعتر بغرور إبليس، فدلاهما بغرور لما قاسمهما إني لكم من الناصحين، وقال: هل أدلك على شجر الخلد وملك لا يبلى. فسر آدم سر وفعل ما فعل. المعنى من النسيان هنا قول ولا تنسى من أي نوعين؟ من فطر ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وإنما قالوا ولا تنسى كأنهم يقولون اجعل انهماكك فيما تريد في الآخرة حتى كأن ما تريده للدنيا يغيب عنك، ولكن لا تنسى. فقوله نصيبك من الدنيا أي أن تعمل فيها للآخرة. يشير المؤلف إلى أن المراد بنصيبه من الدنيا أنه عائد على قوله وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني لا تنسى نصيبك من الدنيا بإمهالك، فما دمت قد أعطيت مهلة فلا تنسى هذه المهلة أن تنفق المال في طاعة الله. فيكون المراد بالنصيب في الدنيا من الدنيا هنا المراد العيش في الدنيا، يعني لا تنسى أن تغتنم الفرصة في هذه الدنيا فتنسى. فتكون الجملة هنا عائدة على الجملة الأولى، على الجملة الأولى في المعنى، يعني اطلب الدار الآخرة فيما تنفق حتى لا يضيع عليك الوقت فيضيع نصيبك من الدنيا، فيضيع نصيبك من الدنيا. ولهذا قال ولا تنس نصيبك من الدنيا أي أن تعمل فيها للآخرة، كأنه يقول اغتنم هذه المدة التي هي نصيبك من الدنيا اغتنمها لإيش؟ للآخرة. فتكون الجملة الثانية عائدة على الجملة الأولى. ويحتمل وهو الأقرب ولا تنس نصيبك من الدنيا أننا لا نأمرك بأن تنفق جميع مالك في الآخرة، بل اطرد الآخرة فيه نعم وخذ نصيبا من الدنيا لك. فنحن لا نريد أن تنخلع من مالك، ولكننا نريد أن تبتغي به دار الآخرة، ومع ذلك فخذ نصيبك من الدنيا من طيب المأكل ونظافة المنزل والثياب والزوجات وما أشبه ذلك. وهذا المعنى أقرب وأصح، لأننا على المعنى الذي ذهب إليه المؤلف تكون الآية أو فيها شيء من التكرار. ثم هل هي تكون سببا لجلبه وقبوله النصيحة، أو نقول إنه إذا قيل له يعني اطلب الآخرة ولا تنسى حظك من الدنيا إن هذا أقرب إلى قبول النصيحة؟ الأخير أقرب، لأنه لو قيل هذا المال العظيم الذي مفاتحه وغنمه بالعسر كله طالب الدار الآخرة يمكن ما يقبل، لكن إذا قيل ابتغ به الآخرة وتمتع بالدنيا بنصيب هذا يكون أدعى للقبول، وهو أيضا من الأساليب الحسنة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عبد العاص إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، لا تقل إني أقوم الليل وأصوم النهار ما عشت، هذا خطأ. أنت لربك حقا، إن لربك عليك حقا في عبادته، ولكن لنفسك عليك حقا بإعطائها الراحة. فالثياب هذا ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم
هذا بعد
ما نت هذه المسيحة قبل لما كان فرعون موجودا أو بعد الله أعلم. وين عند هذا الرجل كفر واتقل بفرعون اصابه المال العظيم؟ ما هنا نعم قال واحسن للناس الصدقه كما احسن الله اليك. هنا المؤلف خص الاحسان، قال احسن للناس الصدقه، ولكن الصحيح أن المراد ما هو أعم، أي أحسن في عبادة الله وفي معاملة عباد الله، أحسن كما أحسن الله إليك. الفرق من التشبيه ولا للتعليل؟ للتعليل، لا ولا تقول للتشبيه، لأن ما يمكن إنسان يحسن يحسن مثل ما أحسن الله إليه، أحسن الله إليه أكمل وأعظم. التشبيه ممتنع، فيكون الفرق هنا للتعليل. وقد جاءت الكافة للتعليل في عدة مواضع من القرآن، مثل قوله تعالى واذكروه كما هداكم، أي واذكروه لهدايتكم، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فإن الكافة من التعليل وليس التشبيه، وهذا المعنى الذي ذكرناه نفهم به من الإرادة الذي أراده بعض الناس على هذا الحديث، وهو أنه من العادة أن المشبه أقل شأنا ورتبة من المشبه به. ومحمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ليس أقل من إبراهيم، قل لا، فكيف قيل صلى على محمد كما صليت على إبراهيم؟ من العلماء من أجاب قال إن المراد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إن التشبيه للصلاة على واحد بالصلاة على جماعة إبراهيم وآل، وهذا يصح إن جاءت محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطي هؤلاء كلهم، ولكن لا حاجة إلى هذا التأمين، بل نقول إن المعنى أنك يا رب كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لأن هذا من شأنك ومن عادتك التكرم، ثم أيضا على محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون هذه الجملة كما صليت للتعليل، وهي في الحقيقة للتوسل، يعني أننا نتوسل إليك بما فعلت من قبل في إبراهيم وآله أن تفعل ذلك في محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد. لا تأذن كما صليت ولا تبغ الفساد في الأرض، وقوله كما أحسن الله إليك، بماذا أحسن الله إليك؟ بالمال العظيم الذي مفاتحه تنوء بالعصبة. ولا تبغ الفساد في الأرض، الفساد في أي شيء، أول نهج بالبغي، حيث قال تعالى فبغى عليهم، فلا تبغ الفساد في الأرض بالبغي. كذلك أيضا إن كان هذا الرجل يعمل بماله بمعصية الله فيكون هذا من الفساد في الأرض، وهذا هو الغالب، أن من آتاه الله مالا وليس عنده إيمان فإنه يجعل من ماله وسيلة إلى الفساد في الأرض. وقوله الفساد في الأرض، الرجل هذا هل هو رؤنة يفجر السجود ويهدم الجدران ويكشف الفساد في الأرض؟ المعاصي، لأن المعاصي في الحقيقة هي سبب الفساد، فساد الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. ولهذا ما من شيء يكون في الأرض من فتن وحروب وقتال وسد وغيره إلا بسبب المعاصي. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا حتى لو يؤاخذهم بما كسبوا ما صرف على ظهرها من ذلك، ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى. فهذا الان هذا الهرج الذي كثر في هذا العصر ولكن في هذا العام ايش اسبابه؟ ما تفتح الاذاعه الا وتسمع من اول النصر الى اخرها فرغ في كل مكان، واعتيادات وتفكيرات وفساد، كل ذلك بسبب المعاصي التي تفعل، فهي عقوبة للعصاة الذين أصيبوا بهذه، وإنذار لمن؟ إنذار للآخرين، إنذار للآخرين. فإنك فطر البلاد الآمنة المطمئنة التي فيها الزهر على من كل مكان ويجلب الناس إلى من كل مكان، تجد أنها دمرت الآن، دمرت مساكنها وبيوتها وأمنها ورقاؤها بسبب إيه؟ بسبب المعاصي، بسبب المعاصي دمرت الآن. فهو إنذار للآخرين هذا يسمونه تأويلا، وأنتم يسمونه تحديدا، لأنه ليس معنى المسجدين أنه يعاقبهم، بل معناه أنه لا يحبهم، أي أنها تنتفي عنهم محبة الله سبحانه وتعالى، وهي الصفة الثابتة له الحقيقة على وجه الكمال. لكن إذا كان لا يحبهم هل يذيبهم؟ لا لا يثيب. وإذا قلنا إن مثل المحبة إثبات الكراهة لازم منه المعاقبة، لازم منه معاقبة، فتفسير المؤلف للمحبة هنا باللازم وهو المعاقبة خطأ، هذا يعتبر تحريفا بكلام الله عز وجل. ونحن نعرف الفرق بين مثل المحبة والمعاقبة، ثم لا فبينهما فرق، فرق بين، كما أن هناك فرقا بين المحبة والإفادة، والمؤلف يحمل المحبة على الإفادة، يحملها على الإفادة. فالحاصل أن هذا الذي ذهب إليه المؤلف هو مذهب أهل التأويل من الأشاعرة وغيره. إذا كانت الصفة ما تدخل عقولهم اشتغلوا قالوا بالتأويل. ولو ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله عنهم القاعدة في إثبات الصفات، قالوا إنهم يقولون في قاعدة إثبات الصفات ما أثبته العقل وجب إثباته، سواء كان مذكورا في الكتاب والسنة أم غير مذكور، وما نفاه العقل وجب نفيه، سواء كان مذكورا في الكتاب والسنة أم غير مذكور، وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فانقسم فيه إلى قسمين، أكثرهم نفاه وقال لا يمكن يثبت والعقل لا يثبته، وبعضهم توقف فيه وقال لا يمكن يثبته لأن العقل لا يثبته، ولا يمكن ينفيه لأن العقل لا ينفيه، فيجب علينا أن نتوقف. هذه هي القاعدة في إثبات الصفات أو نفيها عند المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فصارت قاعدتهم الآن موافق هذا قاعدة أهل السنة والجماعة ولا لا؟ أهل السنة والجماعة يقولون ما أثبته الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفاه الكتاب والسنة نفيناه، وما لم يثبته ولم نفي الكتاب والسنة توقفنا فيه، توقفنا فيه. هم على العكس يقولون ما أثبته العقل أثبتناه، وما نفاه نفيناه، وما لا يقوي إثباته ولا نفيه أكثرهم يقول نفينا ما نقبله، لأننا نشترط لقبول الصفة إثبات إثبات العقل له، فإذا لم يثبتها وجب نفيه. وبعضهم يقول يا جماعة اتقوا الله واعدلوا، إذا كان العقل ما يقوي إثباته ولا نفيها فالواجب الترك، لأنه هنا ترجيح في الإثبات ولا تعديل في النفي، فيجب علينا أن نتوقف. وهؤلاء هم الورعون، الورعون منهم، لكنهم ورعون في هذه النقطة، يعني غير الورعين في النقطة الأولى، وهي ما فتح أثبتناه ولم يكن مذكورا في الكتاب السنة، وما نفى العقل نفيناه وإن كان مذكورا في الكتاب والسنة. والله ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أي ولك أن تتمتع في المال، نعم في هذه الدنيا، ولا تبغ الفساد تطلب الفساد في الأرض في المعاصي والكفر، إن الله لا يحب المفسدين. إلى هذه أتيت بها بدل المناقشة. قال الله تعالى ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله. في هذا إثبات البعث، إثبات البعث والإثبات، بحيث ونزعنا من كل أمة شهيدا. وفيه دليل ومن فوائد الآية أن الرسل يسألون يوم القيامة لكنهم يسألون تفتيتا وتوبيخا لأقوامهم الذين كذبوه. هذا على تفسير المؤلف. أما على التفسير الثاني ففيه دليل على أن الزعماء هم الذين يقامون يوم القيامة لمناقشة قال الله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ومن فوائد الآية تبكيت هؤلاء المشركين في ذلك اليوم العظيم حيث يتحدون بطلب الدليل على ما قالوا من الإسلام. ومن فوائدها إدعان هؤلاء المشركين يوم القيامة بأن الحق لله، ولكن ذلك لا ينفعهم. ومنها من فوائدها أن هذه الأصنام لا تنفع عابديها في أخرج ما يكونون إليها بقوله: وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنها أن اتخاذ هذه الأصنام آلهة من الافتراء والكذب، ويشهد لذلك قول إبراهيم لقومه: أئفكم آلهة دون الله تريدون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الغنى سبب للطغيان. لماذا؟ لأن قارون إنما بغى وبغى بسبب ما آتاه الله تعالى من المال. ومنها من فوائد الآية أن القومية لا تنفع أصحابها، من النافع هو الإيمان بالله عز وجل. فهذا فضل من قوم موسى ومع ذلك بغى عليه. ومن فوائد الآية أن الله يبتلي بالمال أو بإعطاء المال أجبت الله عبده، فكما أن الفقر ابتلاء فكذلك الغنى ابتلاء. ومنها كثرة أعمال هذا الرجل لقوله: إن مفاتحه لتنيء بالعصبة أولي القوة. ومنها أن هذا الرجل بغى عن علم لأنه نصح وقال له قومه: لا تفرح. فنصحوه ولكنه فليرد له استمر في طغيانه. ومنها أن من حسن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنه إذا ذكر الحكم تذكر العلة تحقيقا أو ترغيبا، إن كان منصوحا بطلب تذكر العلة ترغيبا، وإن كان منصوحا بنهي فإنها تذكر العلة تحقيقا لقوله: لا تطرح إن الله لا يحب الفرحين. إن الله لا يحب الفرحين. ومن فوائد الآية إثبات المحبة لله، إثبات المحبة في خلي عيسى من فوائد إثبات المحبة لله. بس هذا ليس بالمحبة، هذا نفي إن الله لا يحب، ثم يقول إثبات المحبة. يعني ما نفاها عن هؤلاء إلا وهي ثابتة بضده. ولهذا استدل العلماء بأن المؤمنين يرون ربهم بقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا فلما كذبوا عن ربهم دل على أن غيرهم غير محجوبين. لو كان الكل محجوبين ما كان يخصص هؤلاء فائدة. إذا إن الله لا يحب الفرحين فيها إثبات المحبة، لأنه ما نفاها عن هؤلاء إلا وهو ثابتة لغيرهم، ولولا ثبوتها لغيرهم ما كان نفيها عن هؤلاء. قال الله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا إلى آخره. هذا من جملة ما نصح به قومه في هذا كليل على أنه أي قارون كان ينفق المال بغير هوية في المعاصي والفساد وغير ذلك، بقولهم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. لو كان ينفقها في الدار الآخرة ما قبل ذلك. ومن فائد الآية أيضا أنه ينبغي لمن آتاه الله مالا أن يحسن النية والقصد في بذله، لأن كل إنسان عنده مال يبذله، لكن الذي ينبغي أن يحسن النية والقصد وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لسعد بن أبي وقاص واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. قيدها بقوله تبتغي بها وجه الله. أما لو أنفق الإنسان لغير هذا الغرض فإنه لا يفعل، لأن أنفق لغرض سيء فإنه يعاقب. يخلونها بدليل آخر الآية والله كيف اللي عليه اللبع بآخر الآية، يعني قد يكون ما ينفق أبدا. قال ومنها أيضا من فوائد الآية أن المال وإن اكتسبه العبد في فعله فهو من فضل الله، لقوله فيما آتاك الله فيما آتاك الله. فهو لم يكن الإنسان يكتسب ويقتدر ويحصل، لكنه من الله عز وجل هو الذي يقدره. ومن فوائد الآية إثبات اليوم الآخر بقوله الدار الآخرة. ومنها جواز تمتع الإنسان بما آتاه الله تعالى في الدنيا، يتمتع به في الدنيا، لكن بشرط أن لا يكون على سبيل المعصية. وقوله في جملة النصيحة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وهذا على الرأي الذي اخترناه. أما على رأي المؤلف فإن هذا عائد على قوله وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ويريد أن يكون نصيبه من الدنيا الفسحة والمهلة التي يعطيها لا يغيره. ومن فوائد الآية حسن دعوة هؤلاء حيث ذكروه بنعمة الله عليه، وأحسن كما أحسن الله إليه. فكأنهم يقولون أحسن لأن الله أحسن إليه، فأنت حينما تحسن تكون شاكرا لنعمة الله. ومنها أنه ينبغي للداعي أن يذكر المدعو بنعمة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا ذكر بالنعمة قد يحصل من الله فلا يعصيه. أما إذا ذكر له الأمر والنهي مجردا عن الأسباب والوسائل التي تحمله على الفعل أو الترك فإن هذه الدعوة تكون قاسية. الذي ينبغي للداعي أن يذكر المرء المدعو فيما يقتضي إقباله وقبوله، بقول أحسن كما أحسن الله إليك. ومن فوائد الآية تحريم نية الفساد في الأرض بقوله ولا تبغ الفساد. وإذا حرمت نية الفساد فالفساد مفسد من باب أول، يحرم المرء أن يفسد وأمن الفساد ولا تبغ الفساد في الأرض. ومنها التحذير من الفساد بقوله إن الله لا يحب المفسدين. ومنها أيضا إثبات محبة الله لأن نفيها عن المفسدين بني على ثبوتها للمصلحين. نعم. ويؤخذ منها أيضا حسن الدعوة. حسن الدعوة من الإنسان ما يؤيس فيقال لازم كل أفعالك تكون للآخرة، لأن الإنسان إذا طلب منه تكون كل أفعال الآخرة قد ينحصر ولا يقبل، لكن إذا قيل له هذا وهذا فهو أدعى لقبوله، فهو من حسن الدعوة التي سلك هؤلاء الدعاة. قال الله تعالى قال إنما أنسيته أي المال على علم عندي أو في مقابلتي. إذا هم بها فإن عملها كتبت سيئة، وإن لم يعملها فإن تركها لله كتبت حسنة، وإن تركها عجزا كتبت سيئة، وإن زالت عن قلبه دين فهذا والهذا فهما ما على شيء. قال إن الجواب شفتها قارون بهؤلاء الناصحين. قال إنما أوتيته أي المال على علم عندي. قالوا فيما آتاك الله الدار الآخرة، ابتغوا فيما آتاك الله الدار الآخرة. فرد هذا الاعتراف، لم يعترف بل قال أوتيته على علم عندي. واختلف المفسرون في معنى قوله على علم عندي، فقيل كما قال المؤلف أي في مقابلته، يعني إنه ليس فضلا من الله، ولكن لأني كنت عالما في التوراة وفاهما أوتيت هذا الشيء، فجعل فضل الله علي من باب المكافأة وليس من باب الفضل. إذن هو رد نصيحتنا ولم يعترف بأن فضل الله والعياذ بالله. هذا قول. والقول الثاني إنما أوتيته على علم عندي، نعم، وهذا قول يرجع إلى معنى إنما آتاني الله لأن ذلك لأني أهل الله، يصير على معنى على علم عندي أي على علم من الله أني له أهل. القول الثاني إن معنى على علم عندي أي إنما أوتيته لأنني عالم بأسباب الرزق فاكتسبته بما معي من العلم، وليس هذا من فضل الله، بل أنا رجل حاجر أعرف كيف أتصرف وأعرف الأسباب التي فيها من مني المال، فكنت فحصل ذلك بما عندي. فأنه يقول إنما أوتيته بحولي وقوتي وليس بفضل الله ومنته. فصار على المعنى الأول نسب هذا الإتيان على أنه مكافأة من الله عز وجل له، وعلى القول الثاني نسب هذا الفضل إلى حوله وقوته وليس إلى فضل الله تعالى. فيقول أنا عالم أعرف كيف أكتسب المال فاكتسبته أي في مقابلته، نعم هذه اذكرها بالفعل مهمة، أي في مقابلته وكان أعلم بني إسرائيل بالتوراة حسب موسى وهارون، بعد موسى وهارون ما ذكره المؤلف أو ما زعمه من أنه أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون غير مسلم، بل إن الظاهر إنه قال على علم من الله أني له أهل وأني أهل لهذا الشيء، أو على علم عندي أي على معرفة مني بالأمور، وأما أن أعلم بني إسرائيل بالتوراة فلا فلسفات ما في ذلك. قال الله عز وجل: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون الأمم من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا للمال أو هو عالم بذلك. أولم يعلم، هذه الهمزة للاستفهام المراد به التقريب، المراد به التقريب، يعني أنه قد علم، قد علم. كيف ندري من قد علم؟ لأن المدير قد علم من هو الله، وهو عالم بأنها، لأن قارون عالم بذلك. أولم يعلم، فالتقريب هو من الله، هو الذي أخبرنا بأن قارون قد علم بهذا الأمر. وقول أولم يعلم أن الله قد أهلك، الإهلاك بمعنى الإفلاس. وقول من القرون جمع قرن، والقرن تارة يراد به الأمة وتارة يراد به الزمن، يعني الأمم وفارق من عبده الزمن. فيقال مثلا جاء تتابعت الأمم قرنا بعد قرن، يعني زمنا بعد زمن. وهنا تدهلت من قبل من القرون، نعم، أي الأمم. ومن هو مسؤول أهلك، أي الذي هو أشد منه أي من قارون قوة وأكثر جمعا للمال. أشد منه قوة في ماله إلا في بدنه، في بدنه. وأما المال فقال وأكثر جمعا أي أكثر مجموعا للمال، أو أكثر جمعا أي تحصيلا. وهذا هو ظاهر الثاني المفسر، أكثر جمعا أي تحصيلا. ولكن إذا قلنا أكثر جمع أو مجموع كان أولى، لأن المجموع نتيجة للقوة التي يحصل بها المرء الناس. قال المؤلف: أي هو عالم بذلك. فأفادنا بأن الاستفهام هنا ليش؟ للتقريب، يعني أن قارون قد علم ولكنه تجاهل الأمر والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ولا يسأل المؤلف فيهلكهم الله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يهلكهم الله سبحانه وتعالى ولا يسألهم عن ذنوبهم، لا يسألهم سؤال استخبار، وإنما يسألون يوم القيامة سؤال تبكير. فإن الله تعالى يسأل الناس يوم القيامة عن ذنوبهم. قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن نقول المؤلف لحال والإثبات لحال، يعني لو قال قائل: كيف تجمعون بين هذه الآية ولا يسألون بنبيهم المسلمون وأمثالها، مثل ولا يسأل عن ذنبه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إثم ولا جان، وبين الآيات التي تثبت السؤال مثل ما أشرنا إليه من الآيتين: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالجواب على ذلك أن يقال إن السؤال المنفي هو سؤال الاستفهام الذي يسأل: ما هل أذنبت وما ذنبك؟ والسؤال المثبت سؤال التوبيخ والتبكيك والتقرير، يعني أنهم يسألون ليقروا. فهذا ثابت كما أخبر الله هنا. لأنه يسأل لأجل نفسه عن ذنوبهم، وإذا أخبر مثل تركوا أو يعاقبون على حسب إختارهم، لأنهم سيعاقبون سواء أفضل منهم أفضل. كلهم ينكرون فيقولون: والله ربي وما كنا مشركين. ولكنه لا يستفيد من هذا النفس شيئا. فسؤال الاستغفار معناه أنك تسأل الإنسان عن شيء تجهله ليخبرك به. هذا لا يمكن أن يرد بالنسبة للمسلمين، وهذا هو الممكن. أما سؤال التوبيخ فتسأله عن شيء ليقر به هل يسبب ليقر به ولأجل أن يخفى ولأجل الله بالنسبة
ماذا؟
كيف الشد؟ إذا سئل فقال والله ربما كنا مشركين فشهد بجوارحهم فإنهم لا كنا لاحظين أو أنهم يسألون فيشهدون في مكان في وقت ويسألون فيحضرون في وقت آخر. فتبين الآن بذلك أن السؤال المنفي غير السؤال المثبت، وهذا هو الصحيح. وبعضهم يقول إن السؤال المثبت يكون في وقت والسؤال المنفي في وقت آخر، لأن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، فالمدة طويلة، فيمكن يسألون في موضع ولا يسألون في موضع آخر. وقولها المجرمون، المجرم من المجرم هو فاعل الإجرام، والإجرام المعاصي. فالمعنى أن العصاة لا يسألون، وأكثر ما يطلق الإجرام على الكفر. قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. لماذا لا يسألون؟ يقول المؤلف: لعلمه تعالى بها، يعني بالذنوب، فيدخلون النار بلا حساب. هذا ما مشى عليه المؤلف، أنهم لا يسألون وإنما يدخلون النار بدون حساب. ولكن الصحيح أنه لا بد من حساب، لأنه من حسابه في شماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدر ما حسابيه. فهم يحاسبون، لكنهم لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه ما من حسنات، إنما يحاسبون محاسبة تقريع وتوبيخ والعياذ بالله. نعم. قال: فخرج قارون على قومه في زينته. قول فخرج على قومه، من مرد قومه؟ بني إسرائيل. وقول خرج منين؟ خرج من بيته في زينة الحال من فاعل خرج، يعني حال كونه متلبسا في زينته. قال المؤلف مفسرا للزينة: بأتباعه الكثيرين. تفسر الزينة بالأتباع، لأن الأتباع من الخدم ونحوهم زينة الحياة الدنيا. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ويحتمل خلاف ما قال المؤلف أن المراد بزينته بماله العظيم الذي يتزين به من الخدم والمركوبات والأسراء وغيرها. قال: وكان بأتباعه الكثير ركبانا متحلين بملابس الذهب والحرير على خيول وبغال متحلية. قد يكون الأمر كما قال المؤلف، وقد يكون أقل، وقد يكون أعظم مما قال. فالأولى أن تبقى الآية على ظاهره في زينته، أي فيما يستطيع من الزينة، سواء باللباس أو بالمنصوب أو بالأثواب أو بالنيال أو بهذه ذلك. المهم في زينته التي يفخر بها على قومه. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا، يريدون أن يبتغونها ويطلبونها ولها ميزان في نفوسهم، قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ويقول المؤلف بالتنبيه وليست من نداء، لأنه ما دخلت على منادى، إذ ليت حرف مني، والمنادى لا بد أن يكون اسما يصح نداؤه، وعليك تكون بالتنبيه بعد المجمع. وقيل إنها للنداء وأن المنادى محذوف. تقديره: يا قومنا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وهذه أي مثل هذا الترتيب يا ليت متكررة في القرآن الكريم، والنحويون اختلفوا فيها على هذين الوجهين. منهم من يقول إنها لمجرد التنبيه وليس هناك نداء ولا منادى، ومنهم من يقول إنها إنها للنداء شاد، وأن المنادى محسوس التحكيم مثلا هنا يا قومنا ليس لنا ليس لنا مثل ما أوتي. المعروف أن ليس تمس الاسم وترفع الخبر أو ما اسمها كم سميت
الجار
اسمها جامعة ولا متعلق ولا مسمى لا ولا يسمى النار ايه ماء يعني لا
ماء
ماء هذه رفعت عليها ماء اذا رفعت على الماء ففيها وجه مثل هو أسمه جاريت لنا مثل لنا جار مجرور خبر مقدم لأن التقدير ليس مثل ما أوتي قارون لنا قارون لنا هذا التقدير فلنا جار مجرور خبر مقدم ومثل اسمها مؤخر وليس هنا للتنمي مثل ما أوتي قارون أوتي بمعنى أعطي أوتي قارون أي أعطيه من المال ولهذا قال في الدنيا من المال والجنود والزينة وقولهم مثل ما أوتي قارون ما قالوا يا ليت لنا ما أوتي قارون بل قالوا مثله لأنهم لو قالوا ليس لنا ما أوتي قارون كان ذلك حسدا لأنهم يتمنون بذلك زوال النعمة عنه لكنهم قالوا مثله فهذا هم يريدون إذا أعطوا مثله فليكن له مثله مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ نصيب عظيم واس فيها أي في الدنيا إنه أي قارون لذو أي لصاحب حظ أي نصيب نعم عظيم عند ذات واثم ويحسن من بمعنى واثر العظيم الواثر الكثير فهو ذو حظ عظيم وهذا إنما يقوله من نظره قاصر ولا يريد إلا الدنيا والحقيقة أن الدنيا ليست هي الحظ وإنما الحظ نصيب الإنسان من الآخرة أما نصيب من الدنيا فإنه ليس بشيء لأنه نصيب يزول هو أو يزول من أعطيه ولا يبقى ولأنه نصيب في الغالب يحمل على الخسارة والخسران يحمل على الأثر والخطر فيحصل الإنسان دينه ودنياه فليس في الحقيقة حد لكن يقول ذلك من نظره قاصر وإلى وقتنا هذا والناس إذا رأوا شخصا تاجرا كبيرا قد أنعم الله عليه بالمال إذا ما شاء الله صاحب حد ولكن هذا من قصور النظر إذ أن الحد حد الآخرة قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم هذا الحظ العظيم الذي يلقى الأخلاق الطيبة الفاضلة طيب إنه لذو حظ عظيم يعني نصيب وافر ولم يقيدوا ذلك أيضا في الدنيا يعني كأنهم تناقضوا الآخر ورأوا أن الحظ هو حظ الدنيا ولكن قابلهم أهل العلم والإيمان فقال وقال الذين أوتوا العلم بما وعد الله في الآخرة كلمة الذين أوتوا العلم تدل على أن الأولين جهال ما عندهم علم ولا معرفة في الأمور وحقائقها قال الذين أوتوا العلم ويلكم كلمة غدر كلمة زجر يقصد بها زجر الإنسان عما يريد من الأمور التي ينبغي الزجر عنها. نعم. وهي في الأصل ويل كلمة العذاب، فويل للمصلين، ولكنه يراد بها الزجر، يعني ويلكم إن تمنيتم ذلك، ويلكم إن تمنيتم ذلك، أي مثل ما أنت يقارون. وإعراب ويل، إعراب ويل مفعول بفعل محذوف تقديره ألزمكم الله ويلكم، أي جعل الويل لازم لكم إن أنتم تمنيتم ما أوتي قارون أو مثله. لأن هناك ما هو أكثر منه، قال ثواب الله في الآخرة في الجنة خير لمن آمن وعمل صالحا. ثواب الله أي اسم الثواب، الثواب هو الجزاء، كأن العمل تاب أي رجع إلى صاحبه بجزاء عليه. فثواب الله في الآخرة خير لكن لمن آمن وعمل صالحا، فالمؤمن العامل عملا صالحا ثواب الله في الآخرة خير من الدنيا وما فيها. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما يضع صوت أحدكم الجنة خير من الدنيا وما فيها، لمن آمن وعمل صالح. ما هو الإيمان؟ التصديق مع القبول والإذعان. وقوله عمل صالحا، ما هو العمل الصالح؟ هو الذي جمع بين أمرين، الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أمن عمل صالحا خير مما أوتي قارون في الدنيا ولا يلقاها أي الجنة المثاب بها إلا الصابرون على الطاعة وعن المعصية. ما يلقاها أي ما يوفق لها إلا الصابرون. الصابرون قال المؤلف على الطاعة وعن المعصية، ولو أنه أفاد الرسم بالكلام الثالث وهو على الأقدار، لو قال على الأقدار لكن له الأمر، فالتفسير ناقص. فهم الصابرون على طاعة الله لا يملون ولا يغترون، وعن معصية الله لا يمارسونها، وعلى أقدار الله مؤلمة لا تسقطون منه. الله أولا من فوائد الآية، أو قال الله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي إلى آخر الآية. من فوائدها بيان بغي قارون حيث لم يعترف بفضل الله عليه. ومن فوائدها أيضا أن من اعتقد أن ما رزقه الله من كسبه فهو مشابه لقارون في عدم اعترافه بنعمة الله. الإنسان يقول حصلت هذا بيدي وبمعرفتي بالأمور والمكاتب نقول له أنت مشبه لمن يقارن. ومن فوائد الآية تقريع أولئك الذين يستفرون بسعيهم، لأن الله تعالى قد أهلك من كان قبله من القرون ممن هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا. ومن فوائد الآية أن المسلمين عند إهلاكهم لا يسألون ويرحمون، فإنما يهلكون بدون سؤال، لقوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المسلمون. وقال فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا إلى آخره. يستفاد من هذا أن قارون كان يظهر العدة والعظمة، يظهر العدة والعظمة حيث يقصد في زينته من المال والرجال ومن فوائد هذه الآية أن ذوي النظر القاصد يتمنون متاع الحياة الدنيا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ومنها أن أهل العلم الذين يعلمون حقائق الأمور يدرون أن هذه الدنيا ليست بشيء وأن ثواب الآخرة أعظم وأجل. ومنها أنه لا ينال ثواب الآخرة إلا من آمن وعمل صالحا، لقول ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ومنها أنه لا يوفق لذلك الثواب في الآخرة إلا الصابرون. على إيش؟ صابرون على طاعة الله وعن معصيته وعلى أخباره، لقوله تعالى وما يلقاها إلا الصابرون ولا يلقاها إلا الصابرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى فقصفنا به وبداره الأرض. فقصفنا به بمن؟ بقارون. وبداره الأرض، فهذا في الأرض هو وداره، ولم تغني عن الأموال ولا الرجال ولا غيره، وإنما كانت عقوبته بالحد لأنه كان باقيا عاليا متفجرا وأثر بما ينافق حاله. فالعالي أي شيء يكون عقوبة الله أعظم هو أن ينزل، بدل ما كان عالي منزل. فلهذا كانت العقوبة مناسبة للعمل. قال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حافظا، ومنهم من أخذت الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وممن خسف الله في الأرض قالوا خسف به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله أو غيره بأن يمنعوا عنه الهلاك. فما كان له من فئة، ما نافية، من فئة من حرف جر زائد معنى إعرابا، إعرابا من فئة اسم كان مرفوع بها وعلى مترفع ضمة، ما نسمى ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، مناسبة حرف جر زائد. وقوله فما كان له من فئة، الإتيان بمن هنا له فائدة من حيث المعنى، وهي التنصيص على العموم، تنصيص على العموم، يعني ما كان له أي فئة تكون بنفسه. والفئة الطائفة التي يرجع إليها المرء، هذه الفئة مقصودة من فاء يفيء إذا رجع، لأن الفئة التي يرجع إليها المرء المصرع له هي محل شيء أو محل رجوعه. المعنى ما كان له أحد حتى التي جرت العادة بأنه ينتصر به، ما كان له أحد ينصره. وقوله ينصره، النصر معناه المنع من مناظر، المنع من مناظر. وقوله من دون الله، قال المؤلف أي غيره بأن يمنع عنه الهلاك. فدون هنا بمعنى غير. فلما نزل به بأس الله هل نفعه دينته؟ لا. هل منعه جنوده؟ لا. فما نفعته دينته ولا منعه جنوده، لأن الله سبحانه وتعالى له القوة الكاملة والقدرة العظيمة. وما كان من المنتصرين منه، بل هو ما كان أحد ينصره وله أيضا انتصر بنفسه، فصار ضعيفا بنفسه وبغيره. فما كان من المنتصرين من الله عز وجل ومن عباده، بل أصبح عاجزا وهو في بيته مصروفا به. انظر العاقبة بالنسبة للذين تمنوا زينته بالأمس، قال وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس. أصبح هل هو معناه صار أو معنى أصبح أي دخل في الصباح؟ صار يعني صار الذين تمنوا مكانه بالأمس يقومون إلى آخره. ويحتمل أنه أصبح أي دخلوا في الصباح كما في قوله تعالى وأصبح في المدينة.